يطيب لي أن أجتمع معكم، لا سيما وأن اجتماعنا معا ينصب على دراسة أسفار الكتاب المقدس كلمة الله للإنسان. كل رجاء أن تجد الوقت مستمعي لكي تجالسني. في بداية النصف الثاني من القرن المسيحي الأول، عندما كانت الكنيسة لا تزال في أول عهدها وحفاظا على تعاليمها وعقائدها من تهديدات المضلين، وحفاظا على روح الوحدة والثبات في نفوس المؤمنين في وجه الاضطهادات المختلفة، في هذه الظروف كلها كتب المدعو يعقوب رسالته التي نحن نتأمل فيها هذه الأسابيع، وقد اصطبغت رسالته بالصبغة العملية، فحارب الازدواجية بين العقيدة والسلوك. فالعقيدة هي السلوك الذهني، والسلوك هو العقيدة في حيز التطبيق. ما زلنا نسير عبر جنان هذه الرسالة ونحرثها بالتأمل والتعليق، وقد وصلنا إلى الفصل الثاني منها. رأينا المرة الماضية كيف أن يعقوب سيتناول موضوع كيفية التعامل مع جميع فئات الناس في المجتمع. كيف تعامل الإنسان الغني؟ كيف تعامل الإنسان الفقير؟ كيف تعامل الإنسان العادي الذي تلتقي به اليوم؟ يتناول هذا الفصل الثاني حرب الله ضد الفقر وحرب الله ضد الغنى. إن الفقر لعنة والغنى لعنة أيضا، كما سيوضح لنا يعقوب في هذه الرسالة. وفي بداية الفصل الثاني قال يعقوب: لا تفصل بين إيمانكم وبين طريقة معاملتكم للناس. فإذا كنت تنتمي للرب يسوع وكان هنالك شخص آخر ينتمي للرب يسوع فهو أخ لك. علاوة على ذلك، إذا جاء خاطئ إليك أو التقيت به، فتذكر بأنه أحد الأشخاص الكثيرين الذين مات المسيح من أجلهم. وطلب يعقوب عدم المحاباة مع الناس، وألا يميز بين الناس بحسب طبقاتهم الاجتماعية، جاعلين من أنفسكم قضاة ذوي أفكار شريرة، يقول. وهكذا يحارب يعقوب الازدواجية في معاملة الآخرين، لذا يخاطب المؤمنين قائلا: لا يكن لكم إيمان المسيح في المحاباة في النفاق. ويوجه يعقوب أنظارهم ويلفت انتباههم إلى أن هذا الموقف يغاير موقف الله تماما، وبالتالي فهم مصابون بالازدواجية في ناحيتين. أولا، يقولون إنهم قبلوا فكر الله لكنهم بالفعل يسيرون عكسه، إذ أن الله اختار فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان، وأما هم فاحتقروهم. وثانيا، هم مصابون بالازدواجية لأنهم رأوا في المعاملة. نتابع اليوم التأمل في الفصل الثاني من رسالة يعقوب، ومن أجل الفائدة ستقرأ لنا الأخت رندا مشكورة الآيات من الأولى وحتى 13 من هذا الفصل.
يا إخوتي، لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباة. فإنه إن دخل إلى مجمعكم رجل بخواتم ذهب في لباس بهي، ودخل أيضا فقير بلباس وسخ، فنظرتم إلى اللابس اللباس البهي وقلتم له: اجلس أنت هنا حسنا، وقلتم للفقير: قف أنت هناك، أو اجلس هنا تحت موطئ قدمي، فهل لا ترتابون في أنفسكم وتصيرون قضاة أفكار شريرة؟ اسمعوا يا إخوتي الأحباء، أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه؟ وأما أنتم فأهنتم الفقير، أليس الأغنياء يتسلطون عليكم وهم يجرونكم إلى المحاكم؟ أما هم يجدفون على الاسم الحسن الذي دعي به عليكم؟ فإن كنتم تكملون الناموس الملوكي حسب الكتاب تحب قريبك كنفسك فحسنا تفعلون، ولكن إن كنتم تحابون تفعلون خطية موبخين من الناموس كمتعدين، لأن من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل، لأن الذي قال لا تزني قال أيضا لا تقتل، فإن لم تزني ولكن قتلت فقد صرت متعديا الناموس. هكذا تكلموا وهكذا افعلوا كعتيدين أن تحاكموا بناموس الحرية، لأن الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة، والرحمة تفتخر على الحكم.
يتابع يعقوب حديثه عن الفقر والغنى ويقول في الآية الخامسة: اسمعوا يا إخوتي الأحباء، أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه؟ يتحدث يعقوب هنا إلى المؤمنين ويدعوهم إخوة أحباء. صحيح أن البعض ينظر إلى الفقير نظرة دونية في بعض الكنائس، لكن ينبغي علينا أن نتذكر دوما بأن هذا الفقير قد يكون الأغنى روحيا بين أعضاء الكنيسة جميعا. تقول كلمة الله الكثير عن الفقراء، وقد أوضح الله من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا، أي في كل الكتاب المقدس، أوضح أنه يهتم بالفقراء ويوليهم عناية خاصة. ورغم أن الفقراء لا يحظون بشيء في هذا العالم، إلا أن رجاءهم الكبير والوحيد هو الرب يسوع المسيح. نقرأ في سفر أيوب الفصل الخامس: المنجي البائس من السيف من فمهم ومن يد القوي. كما نقرأ أيضا في نفس السفر: ينجي البائس في ذله ويفتح آذانهم في الضيق. ويقول المزمور التاسع: لأنه لا ينسى المسكين إلى الأبد، رجاء البائسين لا يخيب إلى الدهر. كذلك المزمور 68: قطيعك سكن فيه، هيأت بجودك للمساكين يا الله. لأن الرب سامع للمساكين ولا يحتقر أسراه. أما المزمور 72 فيقول: لأنه ينجي الفقير المستغيث والمسكين إذ لا معين له، يشفق على المسكين والبائس ويخلص أنفس الفقراء. مزمور 102: التفت إلى صلاة المضطر ولم يرذل دعاءهم. وكما ترى صديقي، فهنالك آيات كثيرة جدا تتحدث عن الفقراء وعن اهتمام الله بهم. وفي المزمور 45 نقرأ عن ذاك الذي سيأتي ويحكم بالبر. وفي إشعياء 11:4 نقرأ: بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض. ولدى الله الكثير ليقوله عن سوء معاملة الأغنياء وأصحاب السلطة للفقراء على هذه الأرض، وسوف يقف هؤلاء الأغنياء في يوم ما أمام الله ويقدمون حسابا عن كل ما فعلوه. لكن يمكن للفقراء أن يكونوا أغنياء في الأمور الروحية، وهذا هو الشيء الهام الذي ينبغي على الفقراء أن يروه ويتذكروه دوما. عدد 6: وأما أنتم فأهنتم الفقير، أليس الأغنياء يتسلطون عليكم وهم يجرونكم إلى المحاكم؟ من الواضح صديقي أن الفقراء لا يحصلون على معاملة عادلة هنا على هذه الأرض، لكن الرجاء الوحيد لهؤلاء هو الرب يسوع المسيح. عدد 7: أما هم يجدفون على الاسم الحسن الذي دعي به عليكم. المقصود هنا صديقي هو أنه حينما تسيء إلى الفقراء فكأنك تجدف على اسم المسيح. عدد 8: فإن كنتم تكملون الناموس الملوكي حسب الكتاب تحب قريبك كنفسك فحسنا تفعلون. إذا أردت أخي الكريم أن ترضي الله وأن تطيعه وأن تؤدي مسؤولياتك، فإن يعقوب يقول لك بوضوح إنه ينبغي عليك أن تحب قريبك كنفسك. وهذه هي خلاصة الناموس الموسوي فيما يتعلق بعلاقات الناس بعضهم ببعض. عدد 9، ولكن إن كنتم تحابون تفعلون خطية موبخين من الناموس كمتعدين. يحظر الناموس التفرقة والمحاباة بين الأغنياء والفقراء. قد تقول صديقي: أنا لم أرتكب جريمة ولم أزني، وربما تكون صادقا فيما تقول، لكن استمع إلى ما يقوله يعقوب في الآية التالية 10: لأن من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل. لا يقول يعقوب هنا إن من خرق وصية واحدة فقد خرق جميع الوصايا، بل هو يقول إنك إن تعديت على وصية واحدة من الوصايا 10 تصبح مذنبا بانتهاك جميع الوصايا، وذلك بصرف النظر عن الوصية التي قمت بانتهاكها بالفعل. فقد يكون هناك شخص وراء القضبان بتهمة القتل، لكنه يقول بأنه لم يرتكب جريمة الاغتصاب وبأنه لم ينتهك ذلك القانون. هذا صحيح، لكنه يقف الآن خلف القضبان لأنه قاتل. ولا يقتصر هذا التفكير على المجرمين فحسب، بل إننا نرى هذا السلوك في كل مكان. فالكثير من الناس ينظرون إلى خطايا الآخرين على أنها جرائم كبيرة دون أن ينظروا إلى الخطايا التي يقترفونها هم أنفسهم. لكننا صديقي المستمع نقف جميعنا أمام الله باعتبارنا خارقين للشريعة ومنتهكين للناموس. عدد 11: لأن الذي قال لا تزني قال أيضا لا تقتل، فإن لم تزني ولكن قتلت فقد صرت متعديا الناموس. كما ذكرنا قبل قليل يا صديقي، فإن التعدي على وصية واحدة يعني أنك صرت متعديا على الناموس بأكمله. عدد 12: هكذا تكلموا وهكذا افعلوا كعتدين أن تحاكموا بناموس الحرية. إن ناموس الحرية هو ناموس المسيح. قال الرب يسوع: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. كما قال أيضا: هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. عدد 13: لأن الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة، والرحمة تفتخر على الحكم. ما أحوجنا يا صديقي لإدراك أنه من الخطية أن ننظر إلى أنفسنا وكأننا أفضل من الآخرين. فالله ينظر إلى جميع الناس نظرة واحدة دون تفريق أو محاباة، فنحن جميعنا خطاة وبحاجة جميعا لأن نأتي إلى الصليب وأن نقبل المسيح مخلصا لحياتنا. نصل الآن إلى ما قد يظن أنه أهم جزء في الرسالة كلها، وأعني القسم الثاني من الفصل الثاني. فيعقوب في هذا الجزء من رسالته يحارب الازدواجية بين الإيمان والأعمال، وهو من قبيل تشديده على الناحية العملية التطبيقية في الحياة المسيحية. من هذا القبيل نسمعه يشدد على الأعمال، لكن ليس إلى حد إلغاء الإيمان. ذهب البعض إلى التفكير أن رسالة يعقوب تناهض أو تضاد رسائل بولس، فبولس في مواضع كثيرة من رسائله الكثيرة يشدد على جوهرية الإيمان حتى ينال الإنسان غفران خطاياه من الله بواسطة المسيح، حتى يحظى بالنعيم والحياة الأبدية. الرسول بولس بين بوضوح أن الإيمان فقط هو الذي يخلص المرء، وهو يقول بوضوح في رسالة غلاطية: إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح، آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال الناموس، لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما. وظن البعض أن يعقوب يناقض بولس في تشديده على الأعمال، لكننا سنرى معا أن هذا التفسير مغلوط 100%. فالاثنان بولس ويعقوب والرأيان يكمل أحدهم الآخر. نعم، في الآيات 14 إلى 26 من الفصل الثاني يبين يعقوب أن الله يختبر الإيمان من خلال الأعمال الصالحة، ولقد قمنا يا صديقي بتقسيم هذه الآيات في المقطع على النحو التالي: أولا تفسير الإيمان الآية 14، وثانيا تعريف الإيمان الآيات 15-20، وثالثا توضيح الإيمان الآيات 21-26. في البداية نجد تفسيرا للإيمان، فحينما نفهم تعريف الإيمان كما استخدمه بولس ويعقوب في سياق كتاباتهما، فسوف نرى بأنهما متوافقان تماما، وبأنهما يتطرقان إلى نفس الموضوع لكن من زاوية مختلفة. يقول الرسول بولس إن الإنسان لا يخلص بأعمال الناموس، وهو يقول في رسالة رومية: إذن نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس. وهو يقول في غلاطية: إن الإنسان لا يتبرر بالأعمال وإنما بالإيمان بالمسيح يسوع. إذن كيف لنا أن نوفق بين بولس ويعقوب؟ قال أحدهم إن بولس ويعقوب لا يقفان وجها لوجه ويتشاجران معا، بل هما يقفان ظهرا إلى ظهر لكي يحاربا عدوين متقابلين. في تلك الأيام كان هنالك من يقولون بأنه ينبغي عليك أن تقوم بأعمال الناموس، شريعة موسى، لكي تنال الخلاص. وقد أجاب الرسول بولس هؤلاء بالقول بأن أعمال الناموس لن تخلص المرأة، وبأن الإيمان بالمسيح هو الوحيد القادر على تخليصه. وبالتالي فإن بولس ويعقوب يدافعان سويا عن قلعة الإيمان. ولكي نرى ذلك ينبغي علينا أن نفهم معاني الكلمات التي يستخدمانها. فالرسول بولس يقول إن الإيمان المخلص، أي الإيمان الحقيقي، يحول حياة المرء، وهو يقول عن نفسه: لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة. فقد حدث تغيير كبير على حياته بعد أن قبل المسيح، كما يقول الرسول بولس في كورنثوس الأولى: وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه، وبه أيضا تخلصون إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به، إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثا. بمعنى أن ذلك كان مجرد إيمان فارغ وأجوف. مستمعي الكريم، يعقوب كاتب الرسالة إنسان صريح وواضح، لا يدور حول الموضوع بل يصيبه في الصميم، لذا يستهل موضوعه العملي الجديد بالسؤال التالي: ما المنفعة يا إخوتي إن قال أحد إن له إيمانا لكن ليس له أعمال؟ والجواب الذي ينتظره يعقوب طبعا: لا منفعة. لماذا؟ لأن الإيمان والأعمال يكمل أحدهما الآخر، بمعنى أن الأعمال الخارجية، السلوك، المواقف الحياتية، إما أن تشهد لصحة الإيمان وإما أن تنكره، هما وجهان لعملة واحدة، وإلا عاش الإنسان حياة الزيف والرياء. وطبعا إن لم تشهد سلوكيات الإنسان بإيمانه كان إيمانه باطلا. كذلك لا يجب الظن أن أعمال الإنسان وسلوكياته ستقدم له غفرانا لخطاياه، الغفران الذي يرجوه. نحن سندخل أكثر في تفاصيل الموضوع المتشعبة في الحلقة المقبلة، لكن لنستمع الآن قليلا إلى حجة يعقوب، إذ يواصل قوله: هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ طبعا لو نحن أخرجنا هذا السؤال من قرينته، أي لو عزلناه عن الآيات السابقة واللاحقة له، لقلنا إن يعقوب يعلم عقيدة تخالف ما نادى به بولس. فبولس في تعليمه أوضح قائلا: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. لكن لكي نكون صادقين مع روح التعليم، لابد أن ندرس كل قول في قرينته القريبة والبعيدة. فيعقوب سأل أولا: ما المنفع يا إخوتي إن قال أحد إن له إيمانا وليس له أعمال؟ ثم واصل: هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ المفهوم طبعا هو التالي: ها هل يقدر مثل هذا الإيمان أن يخلصه؟ والجواب المفترض هو كلا، والسبب أن أعمال الإنسان لم تشهد لإيمانه المزعوم، أو أن سلوكياته أنكرت حقيقة الإيمان، وبالتالي فإيمانه أصلا باطل. لا بل إن تسميته باللفظ إيمان تسمية غير دقيقة وليست في محلها. ترى مستمعي الكريم، كيف تصف إيمانك الشخصي؟ كيف تصفه أنت؟ ثم كيف يصف الآخرون إيمانك؟ هل أعمال يديك، هل مواقفك الحياتية تشهد لصدق إيمانك، تشهد لصحة إيمانك؟ أم أنك تظن أن أعمالك مستقلة عن الإيمان؟ أرجو أن تجيب بأمانة عن هذه الأسئلة، وليبارك الرب حياتك.